الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وأما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله: العزيمة في اللسان القصد المؤكد. ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما، أي قصدا مؤكدا. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت يعني قصدت. وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الحكم الثابت، خرج الحكم المتغير ومنه الرخصة، لأنها ماذا؟ حكم غير من عسر إلى يسر. وكذلك أيضا يخرج المنسوخ، لأنه حكم تغير. وقوله من غير مخالفة دليل شرعي، خرج الدليل العقلي. وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى، والتعريف الأول أكمل، يعني الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. ومعروف أن قال: لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي، يعني يجعلون العزيمة في مقابل الرخصة. وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو ابن كلثوم: وثديا مثل حق العاج رخصا، أو رخصا حصانا من أكف اللامسين. وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر. قال: ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وعرفها في الاصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر. استباحة المحظور مع قيام الحاضر، يعني مع قيام المنع، فتستبيح هذا المحظور والممنوع، كاستباحة الميت عند الضرورة، مع أن الميتة محرمة، هذا الحكم باقي وموجود، لكن رخصة في مثل هذه الحالة عند الضرورة أن تأكل من الميتة. قال: وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. قال: وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول، مع أن قيل من صيغ التمريض، لكن مع ذلك هو أجود وأفضل من الأول. قال: ومثاله إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر، أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي الذي هو حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة، هذا دليل شرعي على تحريم الميتة، لكن الرخصة أثبتت له جواز الأكل منها على خلاف هذا الدليل. لماذا؟ لمعارض الراجح. قال: لمعارض الراجح كقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. الآية، هذا هو المعارض الراجح، هذا معنى هذا التعريف. ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما هو دليل الشرعي؟ تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وهذا الحكم الآن في جواز الأكل منها خلاف هذا الدليل. ما الذي خالفه؟ قال: معارض الراجح. هناك دليل آخر عرضه أرجح منه، ويدل على جواز ماذا؟ فعل خلاف ما في هذه الآية، وهو قوله فمن اضطر غير فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. نعم، في الآية الأخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله إلا ما اضطررتم إليه. قال ونحوها من الآيات من ومن أجود تعاريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. وهذا تعريف ابن السبكي عبد الوهاب بن علي السبكي، قال هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. قال فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، خرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس لأنها لم تغير فهي في أوقاتها المحددة شرعا. قال وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة، والرخصة إنما هي تغيير من صعوبة إلى سهولة، وتحريم ما كان مباحا هذا انتقال من سهولة إلى صعوبة. قال وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضى للمنع من ذلك قبل وروده، يعني تكريم الآدمي أنه لا يحد بجلد أو بقاتل، لكن انتقل هذا الحكم وتغير إلى ما هو ماذا أصعب، هذا ليس من الرخصة بل من العزيمة. قال وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، أنه قال هنا إيش ما تغير الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر، خرج ما كان التغيير فيه لغير عذر. قال كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، وهي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا لأنه لم يكن لعذر جديد، ما كان هذا التغيير لعذر جديد، وإنما بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر في الآية بالوضوء عند دخول وقت الصلاة إنما هو لمن كان محدثا، لمن كان محدثا، وأما من لم يكن محدثا فالوضوء له وبالنسبة له على جهة الاستحباب. قال وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ كتغير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين. هنا قال اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، هنا السبب انتفى، يعني سبب مصابرة الواحد العشرة قلة المسلمين، لكن لما كثر المسلمون زال هذا السبب فزال هذا الحكم، فسبب الحكم الأصلي هنا في نسخ المصابرة غير موجود، قد تغير السبب وزال السبب، لكن في الرخصة يبقى السبب موجود، يبقى السبب موجود. قال: وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. مثلا غسل اليد إلى المرفق، إنسان قطعت يده من المرفق، من فوق المرفق، هل يجب عليه أن يغسل يده؟ الجواب لا، لا يجب عليه. لماذا؟ لأن عدم وجود ماذا؟ محل الوجوب، المحل الذي يجب عليه غسله غير موجود. طيب، ولا يكلف الإنسان بشيء ماذا؟ لا محل له فيسقط عنه. وبعض العلماء يعبر عن مثل هذه الصورة بقوله: لا تكليف بمعجوز عنه، لا تكليف بمعجوز عنه. بعضهم يقول لا تكليف بما لا محل له. قال: وعرف صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله: للعذر والرخصة حكم غيرا إلى سهولة لعذر قررا مع بقاء علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، وغيرها يعني غير الرخصة العزيمة. قال: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث، ها ما له، يقول من باب التعبد. نعم، هنا ما في يعني الحكم الأصل غير موجود، الحكم هو في حلق الشعر ليس حلق الرأس، يعني الرأس نفسه الشعر الذي فيه. نعم، فإذا لم يكن عنده شعر الصحيح أنه يسقط عنه هذا الحكم، هذا هو الصحيح، لأنه لا فائدة من تمرير المس وهو لا شعر عنده. نعم، هذا يكون حكمه حكم ما ذكرنا الآن، لا تكليف بما لا محله أو بمعجوز عنه. قال: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. وهو ظاهر، والأكثرون على أن إباحة الميت للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا، يعني قد تكون واجبة، هي في الأصل رخصة من حيث أنه أبيح له ما كان ممنوعا، وفي نفس الوقت واجبة لأجل ماذا؟ إحياء نفسه وعدم حصول الهلاك. قال: وسميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، لأن الأصل أنه محرم، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل من جهة التوسيع رخصة، ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، من جهة التوسيع حيث أنه يباح له أن يأكل من الميتة هذا رخصة، ويجب عليه الأكل منها هذا عزيمة حتى لا يهلك ويموت. قال: والواحد بالشاص له جهتان كما تقدم، لا مانع أن يكون الشيء الواحد له جهتان وحكمان. قال: وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صور التخصيص، قال: مسألة بيع العرايا، وبيع العرايا هو بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر اليابس، ويكون الرطب في أصول النخل، يكون الرطب في أصول النخل. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق، نعم، فما دون. قال: لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة، المزابنة بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. لماذا؟ لأن التمر صنف ربوي، فيجب فيه التماثل، يجب فيه التماثل، فإذا بيع الرطب بالتمر فهنا يختل التساوي، لأن الرطب إذا يبس سينقص وزنه، سينقص وزنه، وهنا يختل التساوي، وهذا الصنف الربوي يجب فيه التساوي والتماثل. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، لكن رخص في بيع العرايا. قال: وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا، التمر بالتمر ربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح، نعم، مثلا بمثل، سواء بسواء. وبيع الرطب بالتمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا يبس؟ قال: نعم. قال: فلا. قال: موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام، وهي بيع العرايا. ألا عندنا الحكم العام هو إيش؟ بيع المزابنة، بيع الرطب بالتمر، هذا حكم عام أنه لا يجوز، هذا حكم عام أنه لا يجوز. أخرجنا من هذا الحكم العام صورة، وهي بيع العرايا، وهي بيع العرايا، وبيع العرايا أيضا بيع التمر بالرطب، الرطب في أصول النخل والتمر في الأرض. طيب، قال: موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، وهو إباحة بيع العرايا المذكور. طيب، فهنا الآن عندنا إخراج صورة مخرجة من العموم بمخصص، مع وجود إيش؟ علة الحكم العام، وهو حصول عدم التماثل، هذه موجودة في بيع العرايا، لكن مع ذلك رخص الشرع، رخصها بقيود، يعني أن تخرص، أن تباع بخرصها تمرا، يأتي صاحب الخبرة يخرص الرطب التي في النخل ويقول: هذه إذا يبست تساوي كذا وكذا من التمر، تساوي 5 أوسق 4 أوسق. طيب، أن تباع بخرصها تمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم يقول هذا خاص للفقراء، إذا كان فقير ما عنده مال فيريد أن يتفكه مثل ما يتفكه الناس، فيأتي يشتري الرطب بالتمر، ومنهم من يقول هو عام للفقراء وغير الفقراء، نعم، لأن النبي رخص ولم يخص الرخصة للفقير. قال: ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. نعم كالكلب يقي ثم يعود في قيه. لكن عندي هنا كالكلب يعود في قيه. نعم يعني الكلب يقي ثم يرجع ياكل قيئه. والذي يعود في هبته شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا الكلب الذي يعطي العطية والهبة ثم يقول هات أعطيني ما أعطيتك. طيب هذا يعني فعل قبيح، ومع ذلك استثنى الشرع ما يعطي الوالد ولده، ما يعطي الوالد ولده. إذا وهب الوالد لابنه هبة هدية، أعطاه جوال، أعطاه سيارة، أعطاه دراجة، أعطاه أي شيء، ثم قال هات رد ما أعطيتك، ليس عليه شيء، يجوز له ذلك. قال ولكنه خرج بدليل خاص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ أن يهدي أو يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا الآن دليل استثنى من هذا الحكم أو حكم التحريم رجوع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد له حق في مال ولده، له حق في مال ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فله حق أن يرجع فيما أعطاه من هبة. قال وعلة المنع غير موجودة في الأب، لأن الأبوة تجعل له من التسلط ما على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره. قال وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين، يعني في بيع العراية وبين إيش وبين الصورة الثانية. لماذا؟ قال لأن رجوعه في الحقيقة يعني العلة موجودة، يعني مثلا مثل من رجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، لكن رخص في رجوع الأب فيما أعطى ولده مع وجود النهي وهذا التمثيل، مثله مثل بيع العراية، يعني نهى عن المزابنة ثم أجاز بيع العراية مع وجود إيش علة الحكم وهي عدم التماثل، وهي عدم التماثل. كذلك أيضا في الصورة الثانية قالوا كذلك علة موجودة وهو يعني الرجوع في الهبة والعطية، لكن القول بأن للأب له حق في مال الابن هذا له وجه، ولا يكون هذا في غير الأب مع ابنه، يعني مثلا الصديق مع صديقه ليس له حق في ماله، يكون يعطيه شيء ثم يرجع إليه ليس فيه حق، لكن بخلاف رجوع الأب وأخذ ما أعطى لابنه لأنه له حق في مال الابن، كما سمعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فيدل أن الأب له حق، فله حق في الرجوع كأنه يرجع في شيء حقه، يرجع في شيء هو حقه. والله أعلم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.